حال من مات وعليه دين.
فنذكر لكم نبذة مباركة من السنة المطهرة في بيان حال من لقي الله وعليه دين. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الدين الذي على الميت لا تبرأ الذمة، ذمة الميت، إلا بقضائه عنه، وأن الالتزام بقضاء الدين بدون القيام بذلك لا تبرأ ذمته. فمن كانت له صلة بالله وثقة بالله قبل الموت فالله له بعد الموت، فالله له بعد الموت. فمن كان يبذل ماله في القرض والبذل فيشكر على ذلك ويحمد على ذلك ويدعى له بسبب التعاون على الخير والبر. كذلك أيضا من كان يستدين أموال الناس، يستدين من أموال الناس، عليه أن يعرف ماذا عليه من حقوق حتى يؤديها على الوجه الأكمل.
حال من مات وعليه دين. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون جميعا أن الله عز وجل قد شرع الاستدانة والاقتراض بين العباد، ورغبت في ذلك الأدلة، فجاءت الشريعة بالإذن والرخصة والإباحة في الاستدانة والقرض، بل هنالك أدلة ترغب في ذلك وتحث على ذلك إن كان ذلك فيه التعاون على البر والتقوى. وربنا جل شأنه عندما شرع الاستدانة والاقتراض بين الناس، ذلك من أجل إقامة مصالحهم، فالمقرض فاعل خير وصاحب بر وإحسان إن أحسن في الإقراض، المقرض متسبب في تفريج كربات المقترض ومتسبب في إصلاح حاله، وأيضاً متسبب في إصلاح حاله هو فيما بينه وبين الله، حيث رحم عبد الله وهذا سبب لرحمة الله به، وأحسن إلى الخلق وهذا سبب إلى إحسان الله إليه، وسعى مسعى يطلب الأجر والمثوبة والرفعة في الآخرة والتكفير للسيئات. فالمصالح كثيرة التي تتحقق للمقرض والمقترض. ومن حرص الشريعة الإسلامية على أموال المقترضين أنها جعلت ذلك يقوم على الكتابة أو الشهادة أو الرهن أو غير ذلك مما تحفظ به الأموال، ويبقى صاحب المال عنده ما يكون مثبتا لماله واستوثق في ماله. فهذا مما جاءت به الشريعة، ولا داعي للتفاصيل في هذا المجال. والشريعة أوجبت الوفاء من قبل المقترض والمستدين أن يفي بما وجب عليه بالأداء، فهذا الوفاء مما أوجبته الشريعة الإسلامية من أجل أن يبقى التعامل الحسن بين الناس والتعارف بين الناس والتعاون بين الناس. فإن الذي يستدين من أموال الناس ولا يفي بقضائها وأدائها، هذا من أسباب أنه لا يعطى له دين مرة أخرى، ومن أسباب الفتن والخصومات والنزاعات بين الناس. فأوجبت الشريعة الإسلامية على المقترض أن يفي بما وجب عليه به الوفاء. قال الله في كتابه الكريم بعد ذكر آية المداينة وآية الرهن، قال: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. كذلك أيضا قد جاء من حديث عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: استقرض مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 40,000، قال: فردها إلي وقال لي: بارك الله في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. إنما جزاء السلف أي القرض الحمد والوفاء. هذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأدلة كثيرة. وقد ذكر بعض العلماء إجماع أهل العلم على وجوب الوفاء في أداء الدين وقضائه، وهو كذلك. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، إذ أن أمر الاستدانة بين الناس أمر يحتاج إليه كثيرا. فالمطلوب التعامل من الناس مع بعضهم بعضا بالمعاملة التي فيها الوفاء والحمد، وفيها التعاون على الخير والسداد. فالمستدين عليه أن يحرص على الوفاء بما وجب عليه أداؤه من قضاء الدين، على أي نوع كان هذا الدين، كان دين قرض أو دين بيع أو كان دين سلم أو كان في مهر أو كان في أي مجال، على أنه يحرص على الأداء كما حصل الاتفاق على ذلك والسير على ذلك. معاشر المسلمين، هنالك من الناس من يداهمهم الموت، من يهجم عليهم الموت وعليهم ديون، وعليهم ديون للخلق، والكلام في الديون التي للمخلوق عند المخلوق، كما أن الديون على قسمين: ديون للخالق على المخلوق، فيجب على المخلوق أن يؤدي الديون التي بينه وبين الله، ولكن الكلام هنا على الدين الذي عند المخلوق للمخلوق. فنذكر لكم نبذة مباركة من السنة المطهرة
في بيان حال من لقي الله وعليه دين، وماذا يصنع وماذا يعمل من أجل أن تكون حالة هذا حالة حسنة وحالة يؤمن عليه فيها وترجى له النجاة من عذاب الله وسخطه. معاشر المسلمين، تعلمون أن بعض المسلمين يستدين من الناس ويأخذ من أموال الناس، ولكنه على أمور تخالف الشريعة، على أمور تخالف الشريعة. فهذا الذي هو على أمور تخالف الشريعة هو فيما هو فيه من معصية وفيما هو فيه من كبيرة أو كبائر، والخطر كل الخطر أن يلقى الله على ذلك، أن يلقى الله عز وجل على ذلك. الله عز وجل قد وعد سبحانه بأن يعين المستدين، أنه عون له وميسر له، وأنه سبحانه وتعالى يجعل له من الفرج والمخرج ما يجعل، ما دام أن هذا المستدين استدان بطرق مأذون بها واستدان لأمور معتبرة في الشريعة، فهناك يأتي من الله العون والفرج والمخرج. فمن جاءه الموت، من جاءه الموت وعليه ديون، إن كان من الصنف الذي الله معه فإنه يرجى أن يقضى دينه. فقد جاء عند الدارمي وغيره من حديث عبد الله بن جعفر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله مع الدائن، إن الله مع صاحب الدين حتى يقضى عنه دينه، إلا دينا فيما يكرهه الله، إلا دين فيما يكرهه الله عز وجل. فإن كان من اقترض فيما يؤذن به فالله معه حيا وميتا. وجاء من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ادان دينا ينوي قضاءه أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، من ادان دينا ينوي قضاءه أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. هذا فيما كان في باب الخير وفي باب المباح والإذن. وروى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. والتقدير في هذه الجملة أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. ونأتي إلى الصنف الذي يأخذ الأموال على طرق غير مشروعة، فهو على خطر عظيم. فقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا في الدين وفي غيره، من أخذ أموال الناس في الدين وفي غيره يريد إتلافها قال الرسول أتلفه الله. انظر من خصمه، وانظر من عليه، وانظر من يتولى عقوبته ويتولى الانتقام منه والعقوبة منه، إنه الله عز وجل. فيا من تأخذ أموال الناس صحح نيتك وأصلح نيتك وحسن مقصدك واعزم عزيمة لا تراجع فيها على أنك تؤدي مال من أخذت ماله في الوقت الذي صار الاتفاق على أداء المال فيه، إلا أن تعجز وأن تصاب بالإفلاس فهذه مسألة أخرى. فحذار حذار أن المسلم يكون في أخذه للديون صاحب نية سيئة وصاحب مقصد فاسد وصاحب إرادة خبيثة. اتقوا الله وأصلحوا ما في القلوب. فقد جاء من حديث صهيب الخير وميمون وميمون. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم الحديث حسنه الألباني رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل تزوج امرأة على مهر قل أو كثر ولم ينوي قضاءه لقي الله زانيا، وأيما رجل استدان مالا ولم ينوي قضاءه لقي الله سارقا. فانظروا إلى ضرر النية على صاحبها فالشخص هذا أو هذا الصنف إذا نزل به الموت وهو على هذه النية الخبيثة ولقي الله بها، فهو ملاق له بما سمعت وعلى ما سمعت، عيادا بالله. فالمسلم بحاجة إلى أن يصلح أمره في باب الدين وفي باب الاقتراض، وهكذا أيضا أن يكون المقترض قد اقترض المال فيما يضطر إليه وفيما يحتاج إليه احتياجا معتبرا في الشريعة. فلو كان هذا الاقتراض في باب السرف وفي باب الترف وفي باب العبث واللعب بالمال، فهذا يخشى عليه ألا يعينه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، يخشى عليه أن يخذله الله في الدنيا والآخرة. فحذار أن يكون الدين على غير روية شرعية. وهكذا لو كان الدين في باب الربا، فهذا من الأمور الخطيرة على المسلم. فالمسلم ينظر إلى حاله فيما بينه وبين الله، وإلى حاله يوم لقاء الله رب العالمين. فقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين الخطر العظيم على من لقي الله وعليه دين. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الغلول والكبر والديون. ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن من مات وعليه دين على أنه في ذمته، ولا تبرأ ذمته ولا يرفع عنه العذاب إلا إذا قضي عنه دينه. الرسول قد شدد في أمر التساهل في الدين. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقد جاء من حديث أبي قتادة عند مسلم، ومن حديث جابر عند الإمام أحمد، ومن حديث غيرهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب ومقبل غير مدبر، أأدخل الجنة؟ أي إذا نلت الشهادة أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم قال له: ارجع، فإن جبريل أخبرني آنفا. قال جبريل: من لقي الله شهيدا فإنه يغفر له إلا الدين. وجاء من حديث محمد بن جحش عند النسائي وغيره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الرسول: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ فقلنا: يا رسول الله، وما المراد بالتشديد؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه دينه. ما دخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه دينه. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن الأطول أنه مات له أخ وعليه ثلاثة دراهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاك محبوس في دينه. إن أخاك محبوس في دينه، محبوس عن ماذا؟ أي عن الجنة وعن الرحمة، عن الجنة والمغفرة والرحمة حتى يقضى عنه الدين. وقد جاء من حديث جابر، من حديث جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب وقال: هل ها هنا رجل من بني فلان؟ قالها ثلاثة. فقام الرجل من بني فلان قال: نعم يا رسول الله. قال: إن أخاك مأسور بدينه، فإن شئتم فأفدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقام هذا الرجل وقضى عنه الدين، عن آخر شيء كان عليه من الدين. وقد جاء من حديث أبي قتادة ومن حديث جابر، قال جابر رضي الله عنه: قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم عليه دين. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل يقال له أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، هي علي. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، وقام أبو قتادة وقضى عنه الدين في الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الدين الذي على الميت لا تبرأ ذمة الميت إلا بقضائه عنه، وأن الالتزام بقضاء الدين بدون القيام بذلك لا تبرأ ذمته. وبعض العلماء قالوا: إن التزم به ملتزم أنه يقوم بذلك تبرأ ذمته. وعلى كل ينبغي أن يعلم المسلمون أهمية هذا الأمر، وأهمية التعاون فيه، وأهمية الإنقاذ، وأهمية المسارعة والمبادرة إلى التعاون مع الميت إن كان عليه دين. فقد جاء من حديث أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إليه بالميت قال: هل عليه دين؟ إن قالوا: عليه دين، يقول: هل ترك لدينه وفاء؟ أي أوصى وقال: اقضوا عني الدين من مالي. قال: إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لم يترك وفاء لدينه قال: صلوا على صاحبكم. ترك صلاته عليه الصلاة والسلام، ترك الصلاة منه عليه الصلاة والسلام على صاحب الدين من باب الزجر للناس، ومن باب التعاون معهم على الخير، بحيث قد يسمع من يسمع ويقوم بقضاء الدين إلى غير ذلك من المصالح في تركه عليه الصلاة والسلام الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك قضاء لدينه. فهذا الحديث يبين لنا أهمية أن المسلم الذي عليه دين، أهمية أن يوصي بقضاء دينه. إن كان له مال فليوصي بقضاء دينه من ماله. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم في شأن الميت، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ذكر عدد كبير من العلماء، من المفسرين والمحدثين والفقهاء، الإجماع على تقديم قضاء الدين على الوصية، على تقديم قضاء الدين على الوصية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. فمتى مات ميت وعليه دين، وحتى وإن لم يوصي، وهذا تفريط منه، وحتى وإن لم يوصي، فعلى الورثة، على ورثته أن يقوموا بقضاء دينه ما دام أن له تركة من رأس التركة، ولا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا من مال التركة أو أن يأخذوا شيئا من مال التركة حتى يقوموا بقضاء دين الميت. والميت إذا لم يوصي بقضاء دينه كان واقعا في حرام وفي معصية، كما صرح بذلك القرافي وغيره. وذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله أن الذي ينوي عند الموت ألا يخبر بالدين وألا يعرف بالدين أنه على كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أنه ماكر بنفسه، أنه ماكر بنفسه عياذا بالله. فالمطلوب من المسلم إذا جاءه الموت أن يوصي بقضاء دينه وأن يهتم بذلك بكل ما يستطيع، فإن لم يكن له مال يقضى به دينه أوصى قرابته، أوصى قرابته في أن يقضوا عنه دينه، فإن لم يستطيعوا أوصاهم أن ينظروا من يتعاون معهم. وقد جاء في البخاري وغيره أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لما شعر بالموت قال لعبد الله ولده، قال له أقضي عني الدين. وكانت على الزبير ديون كثيرة فقال له فإن لم يفي المال فإذا عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير. قال عبد الله بن الزبير قال كنت كلما عجزت عن قضاء شيء من دين أبي قلت يا مولى الزبير فيفرج الله عني. فمن كانت له صلة بالله وثقة بالله قبل الموت فالله له بعد الموت، ومعه بعد الموت، وهو سبحانه وتعالى مسهل أمر هذا الميت. فأحسنوا التعامل مع الله والتعامل مع الخلق والعباد. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. إذا قضي الدين عن الميت برئت ذمته وسقط الواجب الذي كان عليه. وقد ذكر الإجماع على هذا المفسر الموزعي وشيخ الإسلام ابن القيم، وهكذا ذكره العيني وغيرهم رحمهم الله تعالى، أن الميت إذا قضي عنه دينه برئت ذمته والحمد لله. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في الروح إجماع المسلمين على أن من عفي عنه في دين أن ذمته تبرأ من ذلك. فلو أن صاحب الدين قال قد عفوت عن فلان فيما لي عنده من مال تبرأ ذمة هذا المستدين، فهذا من التعاون ومن البر العظيم. فالمسلمون بحاجة إلى أن يكونوا حريصين على هذا التعاون المبارك فيما بينهم، الرحمة بمن يموت وعليه من الديون، خصوصا إذا كان في استدانته على طريق شرعية وعلى طريق لا تخالف الشريعة، فهذا يعان كما سمعتم، كذلك أيضا ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا أصيب المستدين بالإعسار والإفلاس فقد دعا الله أرباب الأموال وهم المقرضون وهم الدائنون، دعاهم الله إلى أن يصبروا على المعسر وأن ينظروه. وفسرت إلى ميسرة بتفسيرين، الأول تفسير جماهير أهل العلم إلى أن يجد ويقدر على دفع المال، الثاني إلى أن يموت، وهذا التفسير مرجوح. وعلى كل الحذر ثم الحذر من التلاعب بأموال الناس، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، استدل بقول ظلم أنه من الكبائر، أن من كبائر الذنوب أن الشخص المستدين يقدر على دفع ما وجب عليه دفعه ولكنه يماطل، فمن ماطل وهو على ذي الحال فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا ذكر ابن المنذر رحمه الله وابن رشد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا الإجماع على أن المماطل القادر على قضاء الدين الذي حل أداؤه أنه يسجن ويضرب، أنه يسجن ويضرب على ذلك. فحقوق الناس وأموال الناس لها شأن وأي شأن، لها شأن وأي شأن. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث الشريد ابن سويد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لي الواجد يحل عرضه، قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته بسبب أنه واجد للمال الذي عليه يؤديه ولكنه متلاعب بذلك. احذروا التلاعب بالحقوق، احذروا التلاعب بالأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقد جاء من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. انتبهوا من التلاعب في هذا الأمر. كذلك أيضا من أصيب بالديون، من أصيب بالديون، فسأدله على أمور ومنها اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع بين يدي الله لينال من عند الله الفرج والمخرج. فقد روى الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول علم من عليه دين أن يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش ورب كل شيء ورب كل شيء ومليكه، اللهم منزل التوراة والإنجيل والفرقان، يا من أنت آخذ بناصية كل شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين، أقضي عني الدين. وجاء من حديث أبي أمامة عند الإمام البخاري وعند الإمام أبي داود وغيره أن الرسول دخل المسجد في غير وقت صلاة فوجد أبا أمامة في المسجد منكسرا، فقال له: ما لك يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله، ديون لزمتني، ديون لزمتني. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما يقضي الله به دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلت ذلك ففرج الله عني، فقلت ذلك ففرج الله عني. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، ألا أدلك على كلمات تقولهن؟ لو كان عليه مثل جبل دينا لقضاه الله عنه. قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أن تقول اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة، اغنني برحمتك عمن سواك، اغنني برحمتك عمن سواك. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه والمسلمين ماذا يصنعون عند تراكم الديون عليهم. وجاء عند الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا مكاتبا جاءه يستعينه، فقال له علي: ألا أدلك على كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم ليقضى عنك الدين؟ قال: بلى. قال: علمني رسول الله. وقال: يا علي، لو كان عليك دين مثل جبل وقلت: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، واغنني بفضلك عمن سواك. فالمسلم بحاجة إلى أن تكون الصلة بالله قوية، خصوصا عند وقت الشدائد، ومن ذلك عند تراكم الديون وعند حلول آجالها، وعند حلول آجالها فهو بحاجة إلى ذلك. فالمطلوب بارك الله فيكم الاهتمام بهذه الأمور، فإنها أمور طيبة ونافعة وخير إلى خير، يستفيد المسلمون ويتعاونون في إصلاح بعضهم بعضا، في إصلاح بعضهم بعضا. فمن كان يبذل ماله في القرض والبذل فيشكر على ذلك ويحمد على ذلك ويدعى له بسبب التعاون على الخير والبر. كذلك أيضا من كان يستدين أموال الناس يستدين من أموال الناس عليه أن يعرف ماذا عليه من حقوق حتى يؤديها على الوجه الأكمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح حال المسلمين اللهم ادفع عنهم الفتن والمحن وارفع عنهم النقم يا رب العالمين. اللهم أمنهم في دورهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم زدهم هدى وتقى اللهم خذ بأيديهم إلى كل خير اللهم ادفع عنهم كل ضير اللهم سهل لهم طاعتك اللهم جنبهم معصيتك. أقم الصلاة.